ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عندكم تعبد ولا يعبد؟ تعبد. وفي بعض النسخ يعبد، فعلى قراءة يعبد ما في أشكال لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول المالك، وربما أكتب ثاني الأول تأنيثا، لكنه هناك قال: إن كان لحذف مهلك. فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. وقول الأوثان جمع وثن، وسبق لنا تعريفه بأنه كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وقال المؤلف: أن بعض هذه الأمة، يعني لا كل هذه الأمة، لأن هذه الأمة فيها طائفة لا تزال منصورها الحق إلى قيام الساعة، فليس كلها تعبد الأصنام، لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض نفس كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الناس. وإنما أتى المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة لأن بعض السفهاء والجهال قالوا إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم قالوا: فهذا دليل على أن الشرك لا يقع. نعم. وجوابنا على ذلك أن نقول: بالنسبة ليأس الشيطان ماذا نقول؟ مر علينا حديث أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، فماذا نقول وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار لتعبد من الله؟ نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع بنفس الشيطان.
نعم.
لما رأى الشيطان فتح وقع بنفسه أنه لا يعبد في الجزيرة.
نعم.
ثم تحول.
ولا يلزم من هذا أن يكون الواقع موافقا لظن الشيطان. فهمتم؟ يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يئس لما رأى الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، قال: ما عاد يمكن يعبد الشيطان في جزيرة العرب. ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقا لما ظنه الشيطان، بل إن الأمر وقع بخلافه. ما أعلم بما سيقول.
ما هو في سياق بيان
هو
يشبه؟
بلى، في سياق بيان. نعم. يتضمن إقراء إخباره عما وقع في نفس الشيطان، وهذا أمر واقع. الرسول أخبر عما وقع في نفسه، أخبر عما وقع في نفسه، وأن الناس في بعد أن دخلوا في الدين ما يمكن أن على ظن الشيطان أن يقع بينهم الشرك. ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لأن النبي ما علم غير صلى الله عليه وسلم، قد يقع الأمر على خلاف ما يتوقعه.
نعم.
شفهم كله. لا، في جزيرة العرب.
نعم، أن يعبدهم الناس كلهم في جزيرة العرب.
لا، ما هو لا، لأن يعبد هذا عام مطلق، حتى ولو واحدا من الناس، ولكن الأمر وقع بخلاف ما ظن. لو قال أن يعبده الناس مثلا لكان يمكن أن ينزل على العموم، يعني أنه ما يمكن أن الشيطان، يعني أيس أن الشيطان يعبدونه جميعا، لكن لما قال يعبد هذا مطلق. طيب، الآن عرفنا إذا قال قائل: لماذا أورد المؤلف هذه الترجمة؟ نقول: بدحض حجة من يقول إن هذه الأمة لا تعبد الأصنام، وأن التقرب إلى أصحاب القبور ودعاء الأولياء لا يعتبر من عبادة الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، الاستفهام هنا للتقرير، والرؤية هنا بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. وقوله ألم تر، الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم تر أيها المخاطب. وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا بمعنى أعطوا، ونصيبا من الكتاب أي منزل. وقد ذكروا لذلك مثالا، وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقول في هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا. فقال لهم: أنتم خير من محمد. ولهذا في آخر الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب، ولم يقل أوتوا الكتاب، وإنما أوتوا نصيبا منه، فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقوله من الكتاب، المراد به التوراة والإنجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر، وقيل إنه الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك. وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه، ما هو؟ ما تذكره؟ من عبد وهو راضي، ده هذا واحد من الطواغيت، لأن بمعنى عام. نعم، أي كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ولهذا مأخوذ من الطغيان. فكل شيء يتعدى الإنسان فيه حده فإنه يعتبر طاغوتا. من معبود، فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان قلنا إنه مؤمن بالطاغوت، أو متبوع من العلماء أهل الضلال، فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين أهل الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت، أو مطاع مثل الأمراء، فإذا أقر الإنسان الأمراء على ما يأمرون به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت. إذن فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجبت هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل أي يا محمد، رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، قل لهم: هل أنبئكم، أنبئكم بمعنى أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير، للتقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر. وقوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل، وأصلها أشر، لكنها حذفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير، ومثلها كلمة الناس مخففة من الأناس، ومثلها كلمة الله مخففة من الإله. وقوله بشر من ذلك، المشار إليه إيش؟ ما سبق قبل هذه الآية، ما سبق قبل هذه الآية مما عاد به أهل الكتاب المسلمين. وقوله مثوبة عند الله، مثوبة المشاربة تمييز لشر، لأن الشر اسم تفضيل، فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا. ابن مالك يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينسب تمييزا بما قد فسره. فهنا شر في أي شيء، فسره بقوله مثوبة، والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى، وفي جزائه عقوبة أو ثوابا في الخير. وقوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو من لعنه الله، لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هذا الاستفهام. الجواب من لعنه الله، فعلى هذا يكون من اسما موصولا خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو من لعنه الله. نعم. لا ما تكون، لأن الجواب مستقل عن السؤال. نعم.
أشار بين الله
وبعض.
أشار.
الأول أشار. إيه هذه علامة الاستفهام.
الاستفهام.
إيه إذا شفت هكذا في الخط هو علامة الاستفهام.
ما تعرف.
لا هذه علامة الاستفهام. التعجب يحطون خط وتحت نقطة أو خطين وتحت نقطة. قال من لعنه الله، لعنه طرده وأبعده عن رحمته، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وغضب عليه، حل عليه غضبه، نعم حل عليه غضبه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والكلام على الغضب وكونه صفة من صفات الله تعالى الحقيقية، وإنكار تحريفه إلى معنى الانتقام، قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجة إلى تكراره. وذكرنا القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ما تجعل من جنس صفات المخلوقين، إنما تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تحرف فتنفى عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. وقوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت، نعم وجعل منهم القردة والخنازير. القردة جمع قرد، وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان. والخنازير هي جمع خنزير، وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس أو لحم خنزير، فإنه رجس. من هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ إلى اليهود، فإنهم لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وجعلوا قردة لقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. وخنازير
نعم
لا هل نريد آية تدل على هذا؟ هذه ما في غيره؟ طيب الآن ما أدري، لكن ينبغي أنكم ترجعون إلى معجم المفاهرس في هذا القرآن يمكن يبين فيها آية ثانية. طيب وقوله غضب الله عليه، وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غير المغضوب عليهم، فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غضب عليهم. طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، في عبد وفي الطاغوت. القراءة التي الآن معروفة المصحف وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف على قوله لعنه الله، معطوف على قوله لعنه الله، أي ومن عبد الطاغوت، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني ومن عبد الطاغوت، فيكون معطوفا على صلة الموصول في من لعنه. وإنما لم يعد من مع طول الفصل لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من وقيل ومن عبد الطاغوت لكان يتوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة. على هذه القراءة نقول عبد فعل ماضي والفاعل مستتر، نعم جوازا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه طبعاً. وفي هذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه. الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه مختلف، لأن الفاعل في صلة الموصول من؟ الله، من لعنه الله، والفاعل في هذا المعطوف من؟ نعم يعود على أله اللي هو المفعول، يعود على المفعول لا على الفاعل، واضح الإجماع؟ طيب نعم نعم وصح على من؟ نعم يجوز على من؟ وقول القراءة الثانية وعبد وعبد تقرأ وعبد الطاغوت ولكنها تكون بالكسر بالإضافة، عبد مضاف والطاغوت مضاف إليه، عبد الطاغوت. وهي قيل إنها اسم جمع لعبد وقيل إنها مفرد، وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، عابد الطاغوت. ففيها الآن قراءتان عبد الطاغوت، أنا نسيت الضم. وأما الطاغوت فهي بالكسر بكل حال،
طاغوت هذا واحد
ثاني،
وعبد وعبد الطاغوت
عبد
فتح العين
نعم
وبضم الباء. إذا الفرق بين القراءتين في عبد الفتح متفق، فتح العين متفق، والباء مختلف، والدال متفق. فإذا الخلاف في الباء فقط، فهي على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمومة. عبد الطاغوت، الطاغوت مختلفة على قراءتين، على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله
عبدت الطاغوت.
لا غلط، لأن فيه بس الخلاف في الباء فقط، إما بضمها أو فتحها. نعم. يوم العين. لا هذه 170 هي فيها ذكر فيها 24 قراءة تركيب عبد مع الطاغوت بالتركيب، لكن أكثر الشعر السبعيات منها هي هذه عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت، هاتان سبعيتان والباقيات قراءة شاذة مهم من السبع. طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، حتى طاعة الأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعتبر من عبادتهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية في سياق أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة، كما قال الله تعالى ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد الشرك، فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 309 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيئا أبدا، لا يحتاجون شيئا أبدا. ومن حكمة الله أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين رحمه الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راسبا في أحد الجانبين حتى يكون دائما يتقلب فيهم الدم. لما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعام، فلما قدموا النقود وإذا النقود قد تغيرت واختلفت، آخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا عليه فقالوا لا بد أن نبني على هؤلاء أي على قبورهم مسجدا. وقولها الذين غلبوا على أمرهم، من المراد بهم؟ الحكام في ذلك الوقت، قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا، وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من أسباب الشرك ووسائله. هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها. أولا من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، لأن قلنا إن ألم ترى بالتقرير والتعجب في الواقع، بالتقرير والتعجب، وهذا لا شك أنه من العجب أن يؤتى الإنسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية. لين نأخذه؟ من أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دونه. ومن فوائد الآية وجوب إنكار الجبت والطاغوت، وهو واضح أن الله تعالى ساقه مساق العجب والذنب، فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت، بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله، أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت، فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد: أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره. فإن اليهود يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، يقرون بذلك. فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، نقول: أينا محل الاستهزاء؟ الذين جعلت منهم هذه أو حلت عليهم هذه العقوبات، أم الذين سلموا منها؟ الجواب: الذين حلت بهم حق بالاستهزاء والعياذ بالله. فإذا يستفاد منها تقرير الخصم بما لا يمكنه دفعه. ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله، لقوله: بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما يترتب عليه من الجزاء. ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات: اللعن والغضب والمس وعبادة الطاغوت، كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يكون من العواقب. ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، لقوله: لعنه الله، فإن اللعن من صفات الأفعال. ومنها إثبات الغضب لقوله: وغضب عليه. ومنها إثبات القدرة وجعل منهم القردة والخنازير. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب: لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، فإنه لا يبقى لها نسل. وعلى هذا فليس هذا الموجود بالقردة والخنازير ليس هو بقية أولئك المنسوخين. نعم. ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل. من أين تؤخذ؟ لأن هؤلاء الذين قلبوا قردة، والقرد أقرب ما يكون سبها بالإنسان، قلبوا بذلك إلى ذلك لأنهم فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم. ما هذا الفعل؟ أنهم اعتدوا في السبت، فإنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، وصار إذا جاء يوم السبت امتلأ البحر حيتانا وظهرت الحيتان على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي هذه الحيتان ولا يأتي شيء. فطال عليهم الأمل وقالوا: كيف نترك هذه الحيتان؟ ولكن ما يمكن نعمل أو نصطاد في يوم الجمعة، فماذا نصنع؟ قالوا: اصنعوا شبكا، ضعوا شبكا في الماء في يوم
الجمعة ودعوه حتى تأتي الحيتان وتدخل في الشبك، وإذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادون، وتكون بذلك لم تصيدوا يوم الصيد. هذه حيلة، وش ظاهرها؟ الحل، لكن معناها الوقوع في الإثم تماما. ولهذا قلبوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان، كانوا قردة والعياذ بالله. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم إلى الآن يعبدون الطاغوت لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. في الآية أيضا نكتة نحوية ما ذكرناها، وهي عليه ومنهم، غضب الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة. الضمير في لعنه ألها، وغضب عليه مفرد، ومنهم جمع، مع أن المرجع واحد وهو من. وش الجواب؟ أنه روعي في الإفراد اللفظ، وروعي في الجمع المعنى، وذلك أن من الاسم الموصول صالحة للمفرد وغير المفرد. أولا قال ابن مالك ومن وما وأل يلا تساوي ما ذكر، لما ذكر الأسماء الموصولة للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن منهم عاد على من باعتبار المعنى، ولعنه غضب عليه عاد إليها باعتبار اللفظ. نعم. ثم إنه قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، ولم يقل وجعلهم قرابهم. السبب لأن اللعن والغضب عام، والعقوبة بقلبهم إلى قردة وخنازير خاص، ليس شاملا لكل بني إسرائيل. يستفاد من الآية الثالثة، يستفاد من الآية الثالثة ما في ضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومنها أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا نبني عليهم المساجد، لأنهم صار عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيه. فأسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها. نستفيد منها أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعد قال لا تدع قبرا مشركا إلا سويت. أننا نضع لهذا القبر نصائب كبيرة، ثم يأتي من بعدنا ويضعون أكبر أو مثلا إلى وضع البناء.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أولها أن بعض هذه الأمة يعني لا كل هذه الأمة، فإن كل هذه الأمة لا يمكن أن تعبد الأوثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقوله تعبد وفي نصفه يعبد. فأما يعبد فهو باعتبار المضاف، المضاف إليه أو المضاف المضاف مذكر. وأما تعبد فهو باعتبار المضاف إليه. قال ابن مالك في الألفية: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. ومثلوا لذلك بقولهم قطعت بعض أصابعه، التأنيث هنا من أجل أصابع لا من أجل بعض. وقول التابل الأوثان، الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن. وقول تعبد الأوثان أي تتذلل لها بالعبادة، سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب، فالركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل، والدعاء من باب التعبد بالدعاء، والدعاء عبادة كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن أتى إلى القبر وقال: يا فلان، يا ولي الله، أو يا نبي الله، وما أشبه ذلك، أغثني أنقذني، فهذا شرك وعبادة. وكذلك من وقف خلف القبر فرفع له أو سجد فإن ذلك أيضا عبادة. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر على الاستفهام للتقرير والتعجب، فإن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي أن يكونوا أبعد الناس عن الإيمان بالجبت والطاغوت. وقوله أوتوا نصيبا، النصيب الحذف، ومعنى أوتوا أي أعطوا. وقوله من الكتاب أي من المنزل، الكتاب المنزل، ولم يعطوا جميع الكتاب وإنما أوتوا نصيبا منه لأنهم حرموا بعضه بسبب معصيتهم. وقول المؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت، الجبت قيل إنه السحر، والطاغوت قيل إنه الشيطان. ويحتمل أن يراد بالجبت كل ما لا خير فيه، وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا يختص بالشيطان. والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما آمنوا بالله، آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرها. وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار، مع التعجب والإنكار، يعني أنه ينكر على هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى نصيبا من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون أخ الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء اليهود، فإن المشركين أرسلوا إليهم يسألونهم يقولون: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى، أهدى من محمد. وهم أي اليهود صادقون أو كاذبون؟ نعم كاذبون غاية الكذب. وهم يعلمون ذلك أيضا، أي يعلمون أنهم كاذبون وأن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما وجه المناسبة في هذه الآية للباب؟ وجه المناسبة ما تأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنة من كان قبله، يشزم من هذا أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة، تكون الآية مطابقة للترجمة تماما. قال: وقوله تعالى لا بأس إلى عادة ما فيه. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الاستفهام هنا للتشويق أو للتقرير، يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من ذلك المشار إليه من؟ المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنه يزعمون أنهم هم الذين على الحق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. وقول مثوبة إعرابها إعرابه تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، وما جاء مميزا لاسم التفضيل فإنه ينصب على التمييز. هل أشار إلى ذلك ابن مالك؟ تعجبا هذا مقتضى تعجب. نعم، نعم. وبعد ذي وشباشكم في ذا أضبتها. نعم، هو أشار إليها لكن أنا نسيت. أشار إلى ذا بأن ما جاء بعد أفعل التفضيل، نعم، فإنه يكون منصوبا على التمييز. وقول مثوبة، المثوبة معناه المآل والعاقبة. من لعنه الله، هؤلاء هم شر مثوبة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والعياذ بالله، وهؤلاء من؟ اليهود. هذا الوصف ينطبق على اليهود. وإذن اليهود شر مثوبة عند الله من المؤمنين. والشاهد من هذا قوله: وعبد الطاغوت. فإذا كان في اليهود من عبد الطاغوت وهذه الأمة ستركب سنة من كان قبلها، لازم من ذلك أن يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الجملة هنا لنتخذن مؤكدة بالقسم واللام ونون التوكيد. وغلبوا على أمرهم أي الذين لهم السلطة عليهم وهم الأمراء والرؤساء. والقصة هنا أو الآية في قصة من؟ أصحاب الكهف. قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبورهم. وهذه الأمة سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها، بدليل الحديث الآتي حديث أبي سعيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن اللام موطأة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر والله لتركبون لتتبعون، والثاني اللام، والثالث النون. وقوله سنن فيها روايتان: سنن وسنن. أما سنن فإنها بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفرد وليست جمعا، وهي بمعنى الطريق، هي بمعنى الطريق. وفعل تأتي مفردة كثيرا مثل فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. فسنن هنا بمعنى طريق مفرد. وقول من كان قبلكم مين؟ من الأمم، نركبنا سنن من كان قبلنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لتركبن، الخطاب للمفرد ولا الجماعة؟ للجمع. ما قال لتركبن، لو قال لتركبن صار لمفرد، وما قال لتركبن ضم ما قبل النون فهو لجماعة. وهذا هو الفرق بين نون التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع أو بالمفرد. وقول لتركبن سننا، لتتبعن ليس على ظاهره، بل هو عام مخصوص، عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع سنة من كان قبلها، ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع. وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها، بل من هذه الأمة من يتبعها في شيء، ومن الأمة يتبعها، وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر. وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من الإسلام، وهذا أولى، هذا أولى من أن نقول إنه عام مخصوص وأن نبقي على عمومه، ونقول هذه الأمة كلها بمجموعها تتبع سنة من كان قبلها، لكن منهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا، ومنهم من يأخذ بكذا. نعم. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة، فإن بعض الطرق لا يخرج من الملة، مثل أكل السحت، أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، كل من سنة من كان قبلنا، ومع ذلك منه ما لا يخرج من الملة. عبادة الأوثان من سنن من كان قبلنا وهو مخرج من الأوثان. وقوله سنن من كان قبلكم على لفظ الجمع، السنن هي الطرائق وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء في حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق، كلها يجمعها هذا، اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق. لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن: عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين، موجودة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وجدت في هذه الأمة؟ نعم وجدت، وجدت في هذه الأمة. طيب، الغلو في الصالحين ما موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. دعاء غير الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. اليهود قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله. نعم. وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض. ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه. وجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص. وجد في هذه الأمة من قالوا ليس له يد. ووجد في هذه الأمة من قالوا إنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولم ينزل ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم. وجد من ينتسب إلى هذه الأمة إلى الملة الإسلامية ويقول بذلك. بل وجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بائن عن العالم. أين يكون؟ ها؟ لا شيء، يكون عدما. وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا قول الأشاعرة. شوف الآن الأشعرية التي بدأت الآن مع الأسف تنتشر في أوساطنا، هذا مذهبه، أن الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم، ولا تجوز الإشارة الحسية إليه، ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب إلى آخر. نعم. تعالى الله عن قوله. الحاصل أنه في مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى بالعيوب عند الأمم السابقين، وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمة. طيب نأتي إلى أكل السحت. وجد في الأمم السابقين من يأكل السحت أولا، ووجد في هذه الأمة من يأكل السحت. ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة، أليس كذلك؟ وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا، ووجد في هذه الأمة من يأكله. وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله، ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله. وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء. ووجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة. كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى. ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا. قيل اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا صنعوا؟ دخلوا على كفياتهم على كفر وقالوا حنطة. ما قالوا حطة، ما قالوا احتط عنا ذنوبنا، قالوا لا عطنا ناكل والعياذ بالله، قالوا حنطة. وجد في هذه الأمة من فعل كذلك. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقالوا هم الرحمن على العرش استوى. قال ابن القيم: إن اللام في أحكامه أيضا، فيقول إن الله أحل كذا وحرم كذا، والله تعالى لم يحله ولم يحرمه. وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة. ها؟ وين اللي وجد في هذه الأمة؟
اتخذ
العلماء. وجد. تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا. فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولكن يبقى النظر، هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار؟ لا شك أنه للتحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول إننا نبي نحسد، إننا نبي نأكل الربا، نحن نبي نعتدي على الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، نبي نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له؟ نعم إيش نقول له يا جماعة؟ ها؟ نقول هذا لا شك أنه للتحذير، ولهذا قال اليهود والنصارى قال فمن. ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر، هل هي حرام بنص القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يقسي أباه ويدني صديقه، وهذا جائز للقرآن ولا لا؟ لا. وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه، وهذا ليس بجائز بنص القرآن. حقوق الأمهات وتقضي على الأرحام، لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل، التحذير من هذا العمل. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، وجدت لها أصلا في الأمم السابقة. وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرجعيون، أليس كذلك؟ موجود. فالمسألة المعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام تتبعوا سنن من كان قبلكم. هل يدخل مناسبة الحديث الباب؟ واضح أنه لما عبدت الأمم الأصنام والأوثان، فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وقوله حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذية، وهي منصوبة على الحال، الحال من فاعل تتبعون، يعني حال كونكم محاذين لهم. حذو القذة بالقذة، ما هي القذة؟ القذة هي ريشة السهم، السهام له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا، فلا بد أن تكون ريشه متساوية. وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأنها ما هي موجودة، لنعرف ما هي الريشة التي توضع، لكن هم يقولون لا بد أن تكون متساوية الريشتان، وإلا اختل الرمي به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الله أكبر، نسأل الله الحماية. لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب من أصغر الجحور، فإنكم تدخلونه، تدخلونه. لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة، مثل قوله من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع دون ذلك كذلك، ومن اقتطع ذراعا من باب أولى. نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يجوز فيها وجهان، اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف، التقدير أكعن اليهود والنصارى، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى،
أهم اليهود والنصارى. وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية؟ ما تقول يا حسين؟ إنشائية ولا خبرية؟ مش السبب؟ لا. ما تقول يا رشيد؟ إنشائية ولا خبرية؟
لا إنشائية.
لماذا؟
يسألون
الرسول
هم اليهود والنصارى؟
يعني معناها أنها استفهامية، والاستفهام تقدم لنا في باب البلاغة أنه من باب إيش؟ الإنشاء. فهي على تقدير همزة الاستفهام، يعني أهم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى. وسموا يهودا لماذا يا عبد الله؟
نسبة إلى اليهود.
نعم.
إسحاق.
طيب أو؟
أو من هذا بمعنى رجع.
لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب. أما النصارى فهي قيل إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن من هنا شعراب اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير. أي فمن أعني غير هؤلاء، أي أو فمن هم غير هؤلاء. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حصل في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا هل هؤلاء الناس الذين صلى ركعتين، يا أخ يا ولد صلي ركعتين، صلي ركعتين بارك الله فيك. فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف بسياقه، وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس نتبعه. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله، في معصية الله. ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأجل أن نحذره، لأننا ماذا يدرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري هل هم عليه ولا لا، إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من سبقنا غالب، والحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى فلان وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر لدى الصحابة لقولهم اليهود والنصارى، فإن هذا الاستفهام للاستعظام، استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. من نقل بشيء بين، كلما طال أمد الرسالة بين الإنسان وبين الزمن، زمن الرسالة
كان أقرب إلى المعاصي والفسوق.
لا قلوا لا تتبعون.
نعم
لأنه أخبر عن المستقبل ولم يتبع الحق
وغير
ذكر اليهود والنصارى على أن قبل البحث أن بعض اتباع اليهود والنصارى أن رسالة
من خصال من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذن إذا كان طول الأمد في من قبلنا سببا لقسوة القلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك. ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد، فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، الكلام على الجملة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في الشذوذ والسند في البخاري، ولكنه لا نقيس الحكم بالأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين فلا تيأس، لا تقول إذن ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، نقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجملة. وإذا شئتم أيضا أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أنه ما يوجد امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. نعم نعم.
البدع قديمية.
ها؟
على البدع قديمية.
نعم.
ممكن دعم بعضهم
أبدا. إيه. لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعده شر منه، ترى باعتبار القرن كله لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يكون مثلا في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيهم علماء نعم ونفع الله بهم فإنهم يكونوا أحسن ممن سبقهم. لكن الكلام على الجملة، جملة القرن.
الصحابة
نعم،
جملة الصحابة،
الصحابة ما حد يساويهم في مسألة الصحبة، ولهذا احنا مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين.
ما يسوي
إلا أفراد الصحابة؟ لا، أفراد الصحابة، حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساويهم في الصحبة أبدا، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك الصحبة. نعم. قال والمسلم والمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. زوالي الارض فرايت, زوى بمعنى ايش؟ جمع وضم, جمع له الارض وضمها. فرايت مشارقها ومغاربها, رايته بعيني ولا بعلمي؟ علميه ولا عينيه؟ رؤيه عينيه. رايت مشارق الارض ومغاربها, وليس ذلك على الله بعزيز, فان الله تعالى على كل شيء قدير. ان يزوي الارض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك امته منها. وهل المراد هنا بالزوي ان الارض زويت وجمعت, او ان الرسول عليه الصلاه والسلام قوي نظره حتى راى البعيد؟ ايهما اقرب الى ظاهر اللفظ؟ الاقرب الاول, ان الارض هي التي حصل فيها التغير, وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء ان المراد بصر النبي عليه الصلاه والسلام, ان الله تعالى اعطاه قوه حتى ابصر مشارق الارض ومغاربها, ولكن الاول هو ظاهر اللفظ. ونحن اذا اردنا ان نقرب هذا الامر نجد ان صوره الكره الارضيه الان, صوره الكره الارضيه مجموعه الصوره, تشاهد الانسان ايش؟ مشارق الارض ومغاربها. والله تعالى على كل شيء قدير, ان يجمع الله له الارض حتى تكون صغيره يدركها في مشارقها ومغاربها. فاذا قال قائل هذا في الحقيقه ان حمل على الواقع فليس بموافق للواقع, لانه لو حصرت الارض بحيث تكون مدركه لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد, اين يذهب الناس؟ الارض فيها بحار, فيها جبال عظيمه, وفيها صحاري واسعه, وفيها ادميون, وفيها غير ادميون, قل لا, كيف تصغر؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد إيش؟ كيف ولما. نقول إن الله زواها وهو على كل شيء قدير, زواها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها كيف, لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوتها, وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ شلون يجري؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف يجري مجرى الدم؟ والله أعلم. هذه المسائل التي ما يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحض لها. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام, يعني ما نأخذ إلا إيش بالظاهر. وهذا ما اتفق عليه السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهرها, لكنهم يأخذون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل, ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه. طيب, يقول زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم؟ يعني أي من مراد بالأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة, أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقته وآمنت به
سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها. وهذا هو الواقع، فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب وصلت إلى ما وراء المحيط. نعم، وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطاه الله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، كنوز قيصر وكسرى. فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كسرى الفضة. وقول أعطيت، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ بعد مماته أعطيته، أعطيت ذلك أمته، لكن ما أعطي أمته فهو كما أعطي، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء الفقهاء، لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكما أن في هذا في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه، أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة في هذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء، وجوابها ما ذكرناه، جوابها ما ذكرناه. السؤال الآن: ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها؟ فيكون فيها، ما هو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوي؟ وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم. نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء، فإن الشريعة جاءت في مقابل ذلك بالكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب: من الأمم؟ فقال لم أسألوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟
الزوي.
ها؟ طيب ما تقولون في طواء؟ في زواء؟ زي. هذا القياس. قياس يقال زي. وشواء شيئا ولا شويا؟ شويا. هذه لغة العامة. يقال شيئا. نعم. طيب إذن نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبق هل هذا الزي حقيقي بمعنى أن الأرض جمعت، أو هذا على سبيل التصوير، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيد في نظره وبصره حتى أبصر جميع مشارق الأرض ومغاربها؟ فقلنا الأقرب أن الزي للأرض وليس معناه أن بصر الرسول عليه الصلاة والسلام امتد. نعم. ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف، لأن هذا من أمور الغيب. وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنها ستسيطر على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز من؟ والأبيض. نعم. قال نبدأ الآن بدرس جديد. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. هذا مما سأله النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، هكذا في الأصل. وفي رواية في بعض النسخ ألا يهلكها بسنة عامة، والسنة بمعنى الجد والقحط، والجد والقحط يهلك ويدمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فقوله بسنة أي بجد وقحط، وعامة أي عموما تعمه. هذه دعوة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يسلط عليهم عدوا، والعدو ضد الولي، وهو المعادي المبغض الحاقد. وعدو المسلمين هم الكفار، ولهذا قال من سوى أنفسهم. نعم. فيستبيح بيضتهم. إيش معنى السبيح؟ أي يستحل. والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني إذا قضيت يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، اعلم أن قضاء الله نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد. من يرد؟ الكفار، يردوا الكفار ولا يقبلونه. والقضاء الكوني لا يرد، قضاء الكوني لا يرد ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق، وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء يا جماعة الشرع، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله، لكنه قضاء شرعي.
وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كون، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين. وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المراد الكون، ما أحد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والفجور، فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله. ولهذا تجدون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا، نفذ على فرعون وأغرق الماء الذي كان يفتخر به، ونفذ على طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر، لأنه ما من ملك سوى الله عز وجل إلا يمكن أن يرد ما قضى به، إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى، ليس لمجرد المشيئة، خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيره وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة، فجعلوا على زعمهم، جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله، لأن كل عاقل يا أحمد وش اللي قبله؟
الله سبحانه وتعالى حكمة،
لا اللي أنكروا، وقلنا أن قولهم يستلزم يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرف من الله عز وجل، لأن كل عاقل من المخلوقين ما يتصرف إلا بحكمة، ولهذا الذي يتصرف بسفة ماذا يصنع به؟ يحشر عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ لا، لأننا أقصر من أن نحيط علما بكل حكم الله عز وجل. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، ولكن كثيرا من الأشياء لا نعرفها، تعجز العقول عن إدراكها. قال إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، كله أن نحيط بها، لا ما نحيط بكل الحكم، لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه إطلاقا. ولا ما قلت أن نحيط بكل الحكم،
لكن ما نحيط بكل الحكم
صحيح،
يعني إذا
بعضها ندرك إن هذا الحكمة منه، ولكن ليس معنى ذلك أن ما أدركناه من الحكمة فهو كل الحكم، قد يكون هناك حكم أخرى ما ندري عنها أيضا، لكن إن حسب ما يبدو لنا من بعض الأشياء. وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال نبيه، المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاه، قد يسأل قد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطى إياه. لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل. فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. لا، ما يؤخذ منه. قد يكون الدعاء سببا للقضاء، يعني قد يتوقف القضاء على دعائك. بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب. دخول الجنة ما يمكن إلا بسبب، يترتب دخول الجنة ويتوقف على العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسأل. لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، فحينئذ يجاز الداعي بما هو أكمل، ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل، ولا يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. أين؟ ربما إذا لم يجب، إذا كان الدعاء تامة فيه شروط القبول ولا شفي، فإن نجزم بأنه ادخر له. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام. ها؟ يا نسخة الصحيح: ألا أهلكهم بسنة بعام، هذه واحدة. وثانيا: وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون. قيد هذه الإجابة، قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فكان إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى، وهي: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة. هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعام أبدا. كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون. أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسقي بعضهم بعضا، وهذا وقع كما أجاب الله عز وجل. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا على الحق عونا في الحق ضد الباطل، كانوا أمة مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليه. ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا سلط عليهم عدو من أنفسهم من سوى أنفسهم. وأعظم من سلط فيما أعلم التتار، فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له. ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة، ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من 500 عالم، وهذا حلم عظيم في الإسلام. والكتب الإسلامية وضعوها في دجلة والعياذ بالله، وجعلوها جسرا يطؤونه بأقدامه ويفسدها الماء لأنها تكتب المداد الذي منها. وكانوا يأتون إلى الحوامل والعياذ بالله ويبقرون بطنها
ويخرجون أولادها يتحركون أمامها فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. وكان الواحد منهم يقول ابن الأثير في النهاية يقول: إني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأخر أخرى. هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم؟ وما قال أسود المظلم، لكن أنا أقول هذا المفزع العظيم أو لا أذكره. ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ فذكره، لكن كان يقول: إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم، حتى إن الواحد من التتق يدخل الزقاق السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا، ثم يقول ضعوا حجرا، ثم يقول لواحد اجعل رأسك على هذا الحجر، ويقول لأخيه اضربه بالحجر، ويرد رأسه بين الحجرين، وذاك الرجل يتفرج التتري. وهذا أمر عظيم من الله عز وجل، تسليط، لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي هذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. طيب، إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث للترجمة؟